بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. انتهينا من سورة هود بحمد الله وفضله، وتأتي سورة يوسف بعد سورة هود عليهما الصلاة والسلام. وسورة يوسف سورة محببة للنفوس، تشتاق إليها القلوب، كيف لا وقد اشتاق الصحابة رضي الله عنهم إلى سماع قصة من نبينا صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى هذه السورة، كما ثبت عند الحاكم وابن جرير في تفسيره عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، قال: فتلى عليهم زمانا فقالوا: يا رسول الله، لو قصصت علينا. لأن القصص الإخوة ترتاح إليها النفوس وتحبها وتشتاق لسماعها، أحداث تتتابع تشد الذهن وتلفت الانتباه، تستولي على القلب. لو قصصت علينا. وكان بعض المشركين إذا سافر إلى بلاد الفرس يرجع ويقول: أنا أحدثكم بحديث أحسن من حديث محمد، ويبدأ يقص عليهم قصص الأساطير الأولين، قصص ملوك الفرس ورستم وهكذا. فالصحابة رضي الله عنهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: لو قصصت علينا. قال: فأنزل الله عز وجل ألف لام راء: تلك آيات الكتاب المبين، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، إلى آخر سورة يوسف. قال: ثم تلا عليهم زمانا فقالوا: يا رسول الله، لو حدثتنا. فقال: فأنزل الله عز وجل: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. فكل ذلك يؤمرون بالقرآن الكريم، يريدون حديثا، يريدون قصة تنزل آيات. هذا القرآن إخوة جمع كل خير. أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. ولذلك جاء في حلية أبي نعيم عن رجل من أشجع قال: سمع الناس بالمدائن أن سلمان، يعني الفارسي رضي الله عنه، في المسجد، فأتوه فجعلوا يثوبون إليه حتى اجتمع إليه نحو من 1000. امتلأ المسجد 1000 من الناس يريدون أن يسمعوا من سلمان كلاما. فجعل يقول: اجلسوا اجلسوا. فلما جلسوا فتح سورة يوسف يقرأها. قال: لكن الناس سبحان الله يزهدون في كلام الله، فجعلوا يتصدعون ويذهبون حتى بقي في نحو من 100. فغضب سلمان رضي الله عنه وقال: الزخرف من القول أردتم؟ ثم قرأت عليكم كتاب الله فذهبتم؟ الزخرف من القول أردتم؟ تريدون قصصا غير قصص القرآن، وقيل وقال وكلام، الزخرف من القول أردتم؟ ثم قرأت عليكم كتاب الله فذهبتم؟ فالقرآن إخوة فيه كل خير، وهذه السورة سورة يوسف عليه الصلاة والسلام، كما عرفنا أو اعتدنا في بداية كل سورة أننا نتفكر أولا في مقصودها، ما الذي برز في سورة يوسف عليه الصلاة والسلام؟ هي قصة من أول السورة إلى آخرها، لكن هذه القصة تدور على ماذا؟ بعضهم يقول هذه قصة الرؤى والأحلام، رؤية في أول القصة وتحققت في آخرها من خلال أحداثها، وبعضهم يقول هي قصة العفة، والتفت إلى موقف يوسف عليه الصلاة والسلام وامرأة العزيز، سورة أسرة حصل فيها حسد وتفرقت ثم اجتمعت، وبعضهم يقول هي قصة الفرج بعد الشدة، حصلت شدائد ثم انفرجت، وهكذا، يعني كلام كثير. لكن إخوة، إذا أردنا أن نتفكر في مقصود السورة على أنها في منظومة هذه السور يونس وهود ويوسف، بالنظر إلى مقاصد هذه السور عموما، وهذه السورة أيضا تكمل ما سبق في سورة هود ويوسف ويونس، لعله يظهر لنا المقصود من السورة والموضوع من هذه القصة بشكل أوضح. فوالله أعلم ما الذي برز في قصة يوسف، هذا ممكن ذكرناه في مناسبات كثيرة، لكن عنده جواب. نعم، قال الله تعالى: والله غالب على أمره. والله غالب على أمره. طيب، قد يقول قائل لك: طيب هذا تعقيب على الموقف الذي ذكره الله تعالى لما ألقي يوسف في الجب ثم أخرج، وحتى بيع في مصر واشتراه عزيز مصر وانتقل إلى القصر. قال: والله غالب على أمره، باب التعقيب على هذا الموقف، وأن قضاء الله تعالى نافذ ولا مرد له، والله غالب على أمره، يعني الأمر الذي يريده الله هو الغالب عليه وحده جل وعلا، لا راد لقضائه. قل هذه عبرة من العبر، كيف جعلت السورة كلها ترجع إلى هذا المقصد؟ فما الجواب؟ نعم نعم نعم، يعني إذا نظرنا أولا إخوة إلى صلة هذه السورة بما قبلها، وسنتكلم عن المناسبات، لكن نحن في سورة هود عرفنا أن مقصود سورة هود ماذا؟ التوكل على الله جل وعلا، فاعبده وتوكل عليه، وما ربك بغافل عما تعملون. فجاءت قصة كاملة ترسخ قاعدة التوكل على الله، والله غالب على أمره. هذه قاعدة التوكل، إذا تيقن العبد أن الأمر الذي يريده الله هو الذي يقع ولا راد لقضائه، والله غالب على أمره، يقوى توكل على الله ويطمئن قلب بالله. ثم أيضا إذا تفكرت في أحداث قصة يوسف حدثا حدثا تجد هذا المقصد في كل حدث. كيف؟ سبحان الله، تأمل من أول حدث، نمر على القصة سريعا. يعقوب عليه الصلاة والسلام يقول لابن يوسف لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين، وما يقصها عليهم، ولكن مع ذلك إيش يكيدون له، ويقع ما يخاف منه يعقوب، والله غالب على أمره مهما حاول. ثم كادوا له وألقوه في الجب لينسى، لكن تأمل، والله غالب على أمره. يقدر الله تعالى أن تأتي قافلة سيارة وتخرج يوسف ويباع في مصر وينتقل من الجب يعني من البئر إلى القصر. سبحان الله، شوف الفارق العظيم من البئر إلى القصر، والله غالب على أمره، حتى تعرف أن الأمر لله. مهما حاولوا أن يبعدوه وأن يؤذوه، انظر كيف الله تعالى رفعه وجعل يعيش في قصر. هناك في القصر احتالت امرأة العزيز ودبرت وراودته التي هو في بيته عن نفسه، وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله، والله غالب على أمره، وما استطاعت أن تفعل ما تريد، لأن الله يريد به الحفظ والخير، والله غالب على أمره. ومع براءته، وضوح البراءة، لما رأى قميصه يعني قد يعني من دبر، عرف أن المرأة هي التي لحقته وتبين لهم، ومع ذلك سجن ظلما، والله غالب على أمره. في السجن يدخل معه السجن فتيان ويدعوهما إلى الله جل وعلا، ثم وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك، تأمل، فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. يريد يوسف أن يخرج من السجن ويوصي الساقي أن إذا ذهب عند الملك اذكرني عند ربك عند سيدك، لكن الله يريد له البقاء في السجن بضع سنين، فترة فيها إعداد له، فيها خير له، والله غالب على أمره. فلبث في السجن بضع سنين، ثم في السجن تأمل، تمر السنوات بعد السنوات، ما أحد يسأل عنه، كيف سيخرج؟ أن له أن يخرج، تكاد تفقد الأمل هنا وتيأس من خروجه، لكن والله غالب على أمره. يقدر الله تعالى أن يرى الملك رؤيا في المنام ويعجز عن تعبيرها الناس، ويتذكر الساقي تعبير يوسف للرؤى، فيخبرهم بأن هناك في السجن يوسف عليه السلام يعبر الرؤى، وبالفعل يعبر رؤيا الملك، ويخرج من السجن، لكن إلى ماذا؟ إلى منصب الوزارة في الدولة، من عبد يباع في سوق العبيد في مصر ويكون مملوكا عند عزيز مصر ويدخل السجن، ثم يرتفع إلى أن يكون وزيرا في الدولة في زماننا هذا، يعني مثل وزير الاقتصاد. والفترة التي مرت عليهم أعظم ما يحتاجون إليه هذا المنصب، والله غالب على أمره. وبالأمس ألقوه في الجب، واليوم يأتون إليه يطلبون منه الطعام والميرة. شوف كيف الفرق، حتى قالوا مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. سبحان الله، هؤلاء بالأمس أخذوه تآمروا عليه وألقوه في الجب، واليوم يظهرون أمامه الحاجة والمسكنة. سبحان الله، والله غالب على أمره، الأمر لله. وفي النهاية تتحقق هذه الرؤية من خلال هذه الأحداث العجيبة والتنقلات البديعة في هذه القصة، حقا قصة خارجة عن عقل البشر وقدرات البشر، والله غالب على أمره. تتحقق الرؤية ويجتمع الأهل، يأتي أبواه من فلسطين ويجتمعون عنده في مصر، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، والله غالب على أمره. فتلاحظ أن هذه القصة والله أعلم تدور على هذا المقصد العظيم كما عرفنا، وهذا هو أساس التوكل على الله الذي جاء في سورة هود عليه الصلاة والسلام. ولذلك يعني هذه أعظم مناسبة وأعظم رابطة بين القصتين، كلما كانت الرابطة تتعلق بمقصود السورة تكون أقوى. فتأمل لما ذكر الله تعالى في قصة هود التوكل على الله جل وعلا، جاءت هذه القصة بأكملها في ترسيخ قاعدة التوكل على الله في القلب، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وطبعا من خلال إخوة التفسير المفصل لهذه السورة أيضا سيتضح لنا هذا المقصد يعني بوضوح أكثر، حتى من الملاحظات تكرار ذكر المشيئة، تعليق الأمور بمشيئة الله جل وعلا، كما قال الله تعالى ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله، قال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. وهكذا مثلا لما يمدح الله تعالى يعقوب عليه الصلاة والسلام لما قال لبنيه لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، ثم ماذا قال؟ وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. فيظهر لنا إن شاء الله من خلالها ما يؤيد هذا المقصد والله أعلم. ثم من المناسبات الآن بين سورة يوسف وسورة هود، عرفنا أول مناسبة وأعظم مناسبة أن سورة هود سورة توكل على الله، وجاء في سورة يوسف تقرير قاعدة التوكل على الله والله غالب على أمره من خلال قصة طويلة كاملة. كذلك من المناسبات ماذا؟ أيضا الإخوة يعني سورة هود افتتحت بقول الله تعالى كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله. وما ننسى الإخوة الأصل الأعظم الذي يدور عليه القرآن الكريم وتوحيد الله جل وعلا. فسورة هود برز فيها توحيد الله تعالى، دعوة الأنبياء، توحيد الله تعالى، بل التوكل على الله هو حقيقة التوحيد والعبودية لله جل وعلا. فكذلك سورة يوسف كما ترى يعني برز فيها أيضا موضوع التوحيد بشكل واضح، مقصودها كما عرفنا والله غالب على أمره، هذا هو يعني حقيقة التوحيد، والله غالب على أمره. إذا تعلق قلبك بالله وحده جل وعلا وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، يعظم في قلبك التوكل على الله، يقوى رجاؤك لله، تعظم خشيتك لله، لأن الأمر لله. ف تخضع لله وتتذلل لله وحده لأن الأمر لله، تعبد الله وحده لأن الأمر لله والله غالب على أمره. ثم أيضا تأمل يعني في آيات السورة وأحداث السورة، مثلا لما يبتلى يعقوب قل فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون، هذا توحيد وتوكل على الله. عندما راودته امرأة العزيز قال معاذ الله، لجوء إلى الله، توحيد لله. ثم بين الله تعالى سبب حفظه من كيد امرأة العزيز، قال كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، لماذا؟ إنه من عبادنا المخلصين، الموحدين، وفي قراءة المخلصين، لما أخلص لله أخلصه الله لنفسه. في التوحيد هو سبب الحفظ من المعاصي والشهوات. وفي السجن تبرز دعوة التوحيد، يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، وهكذا. حتى في كلام يوسف كما سأتي معنا، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. الأمر برحمة الله جل وعلا. في تمكين يوسف عليه الصلاة والسلام، وكذلك مكنا ليوسف في الأرض، يرد الأمر إليه وحده جل وعلا، نصيب برحمتنا من نشاء. نعم نعم، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، نعم هذا نسينا نذكره في يعني في دعوته لأصحاب السجن. ولما أخذ يعقوب على الميثاق قال الله على ما نقول وكيل، ما أغني عنكم من الله من شيء. وكما عرفنا لما أخذ أخاه عنده قال ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله. يعقوب لما اشتد عليه البلاء قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، هذا كله توحيد لله. عند ظهور النعمة على يوسف عليه الصلاة والسلام قالوا أئنك لأنت يوسف، قال أنا يوسف وهذا أخي، ثم أول كلمة ينطق بها قد من الله علينا، قد من الله علينا، توحيد لله. إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وفي آخرها يكمل التوحيد والشوق للقاء الله، ربي قد آتي، والاعتراف بنعمة الله تعالى، كل هذا ليس مني، ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. توحيد لله. إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم، توحيد الأسماء والصفات. فإذا ثم التعقيبات التي جاءت على هذه السورة، تكشف لنا عن مقصود السورة، وأيضا برز فيها موضوع التوحيد، كما قال الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ونسينا أن نذكر هذه التعقيبات في لما تكلمنا عن مقصود السورة. فأيضا الإخوة كما عرفنا في مقصود سور ألف لام راء، يعني المقصود العام ماذا؟ موضوع الرسالة، وهذه السور كلها على أسماء هؤلاء الرسل عليهم الصلاة والسلام. وتأمل أول تعقيب على سورة على قصة يوسف ماذا؟ ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. ما الفائدة من هذا التعقيب؟ يعني الله يقول لنبيه ترى أنت ما كنت موجود مع إخوة يوسف وهم يمكرون، ها؟ ممكن توكل على الله، لكن أيضا يعني الفائدة الظاهرة إثبات الرسالة والنبوة، يعني من وين أتيت بهذه القصة ومن هذا الكلام، بل يعني التقط مشهدا هو أخفى المشاهد وهم يتخافتون فيما بينهم و يمكرون. يعني مشهد في غاية الخفاء، كيف سمعت كلام هؤلاء ونقلته؟ هذا دليل على أن هذا كلام الله وأنت نبي الله. فهذه السور كما عرفنا تقرر موضوع الرسالة، وكما عرفنا يعني ما أجمل ذكر التوكل على الله في هذه السور، لأن هذا هو سلاح الرسل الأعظم. كيف الرسل يدعون إلى الله ويهدون الناس؟ هذا ليس إليهم، كما عرفنا في سورة يونس أن هذا الإيمان بمشيئة الله. ثم عرفنا إذا ما دام الإيمان بمشيئة الله إذن فاعبده وتوكل عليه. وجاءت يعني قصص في سورة هود، ومن أبرزها قصة هود في التوكل على الله، إني توكلت على الله ربي وربكم. ثم حتى ترسخ هذه القاعدة في قلب المسلم جاءت قصة كاملة تدور على قاعدة التوكل، والله غالب على أمره. فإذا تأمل في صلة هذا المقصد بالرسالة، أن هذا أعظم شيء يحتاج إليه الرسل في دعوتهم، التوكل على الله جل وعلا، ويحتاج إليه المسلم. فإذا هذه مناسبة أيضا. إذا عرفنا الربط بالمقصود السورة من حيث التوكل، وكذلك التوحيد، وكذلك يعني هناك مناسبات. يعني الله يقول وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، ومباشرة تفتتح السورة التي بعدها نحن نقص عليك أحسن القصص. نعم. كذلك مثلا يقولون الله تعالى قال واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، وتسمع في سورة يوسف بعد أن صبر يوسف في أحداث هذه القصة إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، تماما كما قال في سورة هود. قال الله تعالى في سورة هود إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. بالفعل ندم إخوة يوسف على ما فعلوه من السيئات، تابوا إلى الله، إن الحسنات يذهبن السيئات. ندم امرأة العزيز في آخر موقف، إن الحسنات يذهبن السيئات. نعم. قال ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. وتجد في قصة يوسف اختلاف عجيب، أسرة نبي يعقوب عليه الصلاة والسلام يختلف أبنائه ويكيدون ليوسف ويلقونه في الجب ولا زالوا مختلفين إلا من رحم ربك، ثم تدركهم في آخر القصة رحمة الله تعالى ويجتمعون، يجتمع شمل الأسرة إلا من رحم ربك. فكأن هذا تحقق في صورة واقعية في سورة يوسف بشطره، يعني الاختلاف والاجتماع. وأيضا سورة هود كما عرفنا سورة فيها تهديد وشدة، شيبتني هود وأخواتها. لكن في سورة يوسف يأتي الفرج بعد الشدة، سبحان الله. هناك تأمل كيف قال فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك، وذكر الله تعالى هلاك الأمم، يعني قصة بعد قصة، ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم. يعني نهاية مؤلمة في كل قصة، لكن هنا النهاية سعيدة، فرج بعد شدة وحسن عاقبة، والكل في قصة يوسف فرح وسعد. يوسف عليه الصلاة والسلام تحققت رؤياه وخروا له سجدا، إخوة يوسف كذلك اجتمع الشمل وتابوا إلى الله تعالى وانصلح الحال بينهم وبين أبيهم وبين أخيهم. امرأة العزيز أيضا انصلح حالها في آخر يعني الموقف. وهكذا الشدة التي أصابتهم في مصر ثم يأتي بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون، سبحان الله، يعني تجد في نهاية الأحداث والمواقف السعادة واليسر، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. ولهذا يعني قال بعضهم كذلك: فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، قال رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. فكان في قصة يوسف وحسن عاقبة يوسف عليه الصلاة والسلام وكذلك والده يعقوب عليه الصلاة والسلام أقوى شاهد على رحمة الله تعالى. وهكذا يعني مناسبات يعني بين السورتين. طيب، سورة يوسف الإخوة قبل أن نبدأ بها، هي سورة تفردت عن قصص القرآن الكريم بأمر لا يوجد في سائر القصص. هذه القصة، قصة يوسف، تفردت عن كل قصص القرآن بميزة، وهي ماذا؟ يعني ممكن يقول سور القصص الأنبياء كلها فيها معاداة للرسل وكفار، ويعني أما هذه السورة ما فيها شيء هذا، سبحان الله. نعم، هذا ذكر بعض العلماء في، أنا قصدت أمر آخر لكن أنت ذكرت شيء ذكروه في هذا. أنا قصدت أن هذه السورة إذا نظرنا إليها فقط من أول نظرة بدون أن ننظر في معانيها، هي القصة الوحيدة التي ذكرت إيش؟ كاملة، جملة واحدة في سورة كاملة، وسميت السورة باسم هذا النبي الكريم يوسف عليه الصلاة والسلام. لكن باقي قصص الأنبياء تقسم في القرآن، توزع بحسب مقاصد السور ومشاهد القصة، إلا هذه القصة. فهنا جاء يعني السؤال: لماذا أفردت هذه القصة وما وزعت وقسمت يعني مشاهدها على السور مثلا؟ فبعضهم ذكر هذا، ما ذكر أخونا شيخ عادل، قال يعني كل قصص الأنبياء تجد فيها يعني معاداة للأنبياء والرسل وكذا إلا هذه القصة. هذا جواب يعني ذكر بعضهم، لكن يعني قد يقال أيضا أن يعني قصة آدم عليه الصلاة والسلام مثلا صحيح فيها معاداة بين آدم وإبليس، لكن يعني ما ذكر فيها عداء الكفار. كذلك الله تعالى يذكر مثلا بعض القصص ذي القرنين مثلا، أو خلينا في قصص الأنبياء مثلا إذا أردنا، يذكر بعض المشاهد من قصص الأنبياء، يعني مثلا مشهد ذبح إبراهيم لولد إسماعيل، عزم على ذبح مثلا. فنريد جواب أوضح، لماذا ذكرت قصة يوسف كاملة في سورة واحدة؟ نعم، شوف، نعم أحسنت، هذا ذكره السيوطي رحمه الله تعالى، قال لأنها كانت بطلب من الصحابة رضي الله عنهم. هم يريدون إيش؟ يعني قصة تختلف. لما قالوا يعني في سبب نزول السورة: يا رسول الله لو قصصت علينا. طيب القرآن نزلت فيه قصص كثيرة، لكن ماذا أرادوا بقولهم لو قصصت علينا؟ يعني ماذا؟ قصة طويلة كاملة تامة من أولها إلى آخرها نتمتع بها. فجاءت سورة يوسف، إذن هذا من مقاصد يعني اجتماع مشاهد هذه القصة في مكان واحد. وأيضا راجعوا المقصد، تكلمنا عن مقصد السورة. نعم، مشابهة حال النبي صلى الله عليه وسلم ممكن أيضا، هذا سنذكره قريبا. أحسنت، الذي يخطر في بالي الإخوة أن قول الله تعالى والله غالب على أمره، يعني ترسيخ هذا إنما يكون يعني في أكمل وجه إذا سمعت القصة من أولها إلى آخرها. يعني ما يظهر مقصود السورة ويتحقق إلا إذا اجتمعت المشاهد. فأما إذا قيل مثلا أخذنا مشهد كيد إخوة يوسف وإلقاءه في الجب وانتهى مثلا، أو ثم إلى القصر، نعم والله غالب على أمره صحيح، لكن ما تحقق هذا على الوجه الأكمل إلا باجتماع هذه المشاهد كلها والتي تشترك في هذا المقصود الواحد كما شرحنا. فسبحان الله، مشهد بعد مشهد بعد مشهد، وكلها تتعلق بقوله والله غالب على أمره. فبذلك ترسخ هذه القاعدة. فيعني إذن يعني رسوخ هذه القاعدة، وهذا هو المقصود من السورة. فالمقصود من السورة وهو ترسيخ قول الله تعالى والله غالب على أمره في القلوب، هذا ما يكون إلا إذا اجتمعت هذه المشاهد ككل في مكان واحد، فتقذف في القلب هذه القاعدة والله غالب على أمره كما شرحنا هذا، والله أعلم. ثم كذلك كما ذكر أخونا الشيخ محمد أن هذه السورة الإخوة يعني من جمالها أنها تشابه حال النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم. يعني يوسف عليه الصلاة والسلام عاداه أقرب الناس إليه إخوانه، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم عودي من قبل أهله وقرباته في مكة. عاش يعني ألقوه في الجب يعني في وحشة وشدة، وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم في مكة في شدة وحشة وتعذيب، بل كأنه ألقي في الجب في حصار ماذا؟ في شعب أبي طالب في المقاطعة الجائرة، يعني سنوات في شعب أبي طالب، لا أكل لا ماء، مثل الجب سبحان الله. ثم أيضا يوسف يعني أخرج من بلده فلسطين إلى مصر، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم هاجروا من مكة إلى المدينة. ثم كانت ليوسف عليه الصلاة والسلام حسن العاقبة واجتمع الشمل، وهذا الذي حصل للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. دخل مكة فاتحا منتصرا وقال ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. قال اذهبوا فأنتم الطلقاء، كما قال يوسف عليه الصلاة والسلام لإخوانه ماذا؟ لا تثريب عليكم اليوم. فهي سبحان الله تماما مشابهة لحال النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم. فكان ذكرها هكذا يعني في موضع واحد أبلغ في يعني العبرة لحال الصحابة رضي الله عنهم وحال النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك يعني سورة يوسف يعني منهج حياة للمسلم. يعني هذه الدنيا التي نعيشها الإخوة دار ابتلاء، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. يمتحن يعقوب بفراق ابن يوسف أحب أبناء إليه ويفقد بصره، يمتحن يوسف بكيد إخوانه أقرب الناس إليه، يمتحن بمحنة الرق، يعني رجل عزيز يباع عبدا، الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يباع عبدا في سوق العبيد، ومحنة الجب، محنة امرأة العزيز والشهوات، محنة السجن، محنة الرخاء، يصبح عزيز مصر أو يصبح يعني وزيرا، ومحنة لقائه بمن ظلمه لما يلتقي بإخوانه كيف يعاملهم، هل يعفو عنهم أو لا، كل هذه المحن والبلايا بلايا متنوعة، ولو يجدها الإنسان في حياته بالفعل يجد أن الابتلاءات في حياته ما تخرج عن مثل هذه الابتلاءات في الغالب. كيف كان يوسف عليه الصلاة والسلام؟ كان على يقين بالله والله غالب على أمره، كان صابرا متوكلا على ربه، بل داعيا إلى الله، حتى في السجن يدعو إلى الله. وهكذا يعيش المسلم، يعيش بهذه القاعدة في حياته، والله غالب على أمر، الأمر لله، الله ينقلني من حال إلى حال، سبحان الله، من بئر الجب إلى القصر، من قصر إلى السجن، من سجن إلى الوزارة والملك. هكذا الله ينقلك في هذه الدنيا من حال إلى حال، حتى تعرف أنك تحت مشيئة الله، تسلم الأمر إلى الله، تتوكل على الله، وتصبر، تتوكل على الله، وتستمر في التمسك بالدين والدعوة إلى الله جل وعلا. نعم. وهذه السورة الإخوة نعم راح الوقت في المقدمة، لكن لا بأس أن نبدأ بشيء من آيات هذه السورة. يقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام را. وكما عرفنا الإخوة هذه الحروف المقطعة الله أعلم بمراده منها، ولكن لا شك أنها نزلت لحكمة، فهي كالتهيئة الحافزة تشد الانتباه. العربي لما يسمع حروف مقطعة يقول: ما هذا الكلام؟ ليس من عادة العرب أن تقطع حروفا لا معنى لها، تركب حروف، مثلا ألف حاء ميم دال أحمد، تعطيك كلمة لها معنى، أما تأتي بحروف تركبها ثم ما تعطيك معنى، هذا أسلوب غير معروف عند العرب. فلما يأتي هذا الأسلوب العجيب، هذا يشد الانتباه، يجذب القلوب، ما هذا الكلام؟ ثم يستمعون إلى ما يتلوه النبي صلى الله عليه وسلم من آيات ألف لام راء. وكذلك هذا القرآن مركب من هذه الحروف، مع ذلك عجزتم عن الإتيان بمثله، إذن هو الكتاب المبين، هو الكتاب الذي لا ريب فيه. ثم عرفنا أن هذه الحروف الإخوة تتناسب مع السورة التي ذكرت فيها، ومر معنا في سورة يونس، سورة هود، أنه والله أعلم قد يكون من المناسبات ماذا؟ أن هذه السور كلها تتحدث عن الرسالة، وسميت بأسماء رسل عليهم الصلاة والسلام، فكأن والله أعلم هذا فيه إشارة إلى الرسالة، يعني حرف الراء يعني أول حرف في كلمة رسل، فلعل هذا فيه إشارة، نقول هذا من باب الاستئناس والله أعلم. ألف لام راء، تلك آيات الكتاب المبين، تفخيما وتعظيما للقرآن، تلك إشارة البعيد، تلك آيات الكتاب المبين، تلك آيات الكتاب المبين، يعني المبين الواضح البين. القرآن كلام واضح في معانيه وألفاظه واضحة، يقرأه الناس يسمعونه يعلمون معانيه في الجملة، فيؤثر في القلوب لأنه مبين واضح. ممكن تقرأ الآن الكتب المحرفة عند أهل الأديان تجدها غامضة، تجد فيها أمور ما يقبلها عقل ولا فطرة، لكن القرآن معانيه واضحة. تلك آيات الكتاب المبين. ثم كذلك المبين من أبانا، يعني بيّن لنا كل شيء نحتاجه، ما فرطنا في الكتاب من شيء، فيه الأحكام والتوحيد وعظمة الله وأسماء وصفات، الحديث عن الله، فيه الحديث عن الآخرة، عن الجنة والنار، أهوال القيامة، فيه القصص، أحسن القصص، قصص الأنبياء، قصص الملوك ذي القرنين، قصص صالحين وأولياء الله أصحاب الكهف، فيه المواعظ، فيه الوعد والوعيد، فيه الأمثال، وأساليب متنوعة مختلفة في القرآن الكريم. تلك آيات الكتاب المبين. وهكذا بيّن لنا حقائق الأمور، بيّن لنا ما يحتاج الإنسان، يريد أن يعرف ربه بين لك صفة الرب أحسن بيان. طيب تريد تعرف الطريق الذي يوصلك إلى الله، بين لك الطريق الذي تصل به إلى الله، صراط المستقيم بالعبادات والمعاملات والأحكام، وجاء تفصيلها في السنة، والسنة كلها داخلة في القرآن الكريم، لأن الله أمرنا باتباع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم من يسلك هذا الطريق ما جزاؤه؟ من يخالف هذا الطريق ما جزاء؟ بين لنا الجزاء، بين لنا عن كل ما نحتاجه فيما يقربنا إلى الله. بل حتى الآن كما تعرفون في الإعجاز العلمي اكتشافات يعني دقيقة، وسبحان الله تجد إشارات علمية لهذه الاكتشافات في القرآن الكريم، حقا تلك آيات الكتاب المبين. وتأمل هنا في سورة يوسف، قال تلك آيات الكتاب المبين. في سورة هود قال كتاب أحكمت آياته. في سورة يونس قال تلك آيات الكتاب الحكيم. سبحان الله، كل سورة فيها ثناء على القرآن بما يتناسب مع جو السورة ومقصودها. نحن عرفنا في سورة يونس أن الإيمان بمشيئة الله. طيب ليش هدى الله تعالى قوم يونس ونجاهم من العذاب بعد أن نزل، وما نجى باقي الأمم؟ حكيم جل وعلا، هذا راجع إلى حكمة الله، علم الله ما في قلوبهم من الصدق نجاهم. ليش خصهم؟ حكمة من الله تعالى. لا تسأل تقول ليش هذا مؤمن هذا كافر، حكيم جل وعلا. تلك آيات الكتاب الحكيم. طيب في سورة هود قلنا إيش؟ كتاب أحكمت آياته، إتقان وإحكام، لعل هذا يتناسب مع ماذا؟ مع قوة التوكل على الله جل وعلا. لتوكل على الله هذه أعظم قوة، هذا ذكرناه قبل. طيب هنا تلك آيات الكتاب المبين، وهذا تناسب مع ماذا؟ مع القصة، لأن أول ما ينظر في القصة أن تكون واضحة بينة في أحداثها، فيناسب أن يصف القرآن بالمبين. وخاصة إخوة أن يعني البيان القرآني لقصة يوسف جاء في أحسن بيان، ليس فوقه بيان، واشتملت على عبر ودروس عظيمة في ذكر في يعني طيات أحداثها. حقا تلك آيات الكتاب المبين، ف يعني بين لنا أحداثا عظيمة في هذه القصة حتى أهل الكتاب ما يعلمونها. وذلك روية يعني عن ابن عباس، وإن كان السند يعني ضعيف بل فيه الكلبي، وهو يعني متهم بالكذب، لكن هذا ذكر ابن كثير وذكرنا فيه الكلبي، لكن باب الاستئناس نذكره، أن نفرا من اليهود سمعوا هذه القصة فآمنوا وأسلموا بسببها، يعني وجدوا أن البيان الذي فيها فوق البيان الذي في التوراة. فتلك آيات الكتاب المبين، فقال تلك آيات الكتاب المبين. ثم كيف كان القرآن بينا واضحا؟ قال إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. إنا أنزلناه بعظمتنا نون العظمة، إنا أنزلناه قرآنا عربيا، هذا من وسائل البيان. فيستفاد من هذا الإخوة أن اللغة العربية من بل هي أعظم اللغات، وأعظم ما يحصل به البيان للمعاني. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، يبين عما في نفسه باللغة التي يتكلم بها، لكن يحصل البيان التام للمعاني والحقائق باللغة العربية. قال بعد أن قال تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا، لو كان البيان سيحصل بلغة أخرى لا أنزل الله تعالى القرآن بتلك اللغة الأخرى، لكن الله تعالى أنزل هذا القرآن باللغة العربية، جعل كلامه، جعل هذه اللغة كأنها وعاء لأعظم كتبه للقرآن الكريم. فإذا نعرف بهذا إذن أن اللغة العربية هي أوسع اللغات وأفصح اللغات وأجمل اللغات، حتى في جرس كلماتها، حتى في الألفاظ، اللفظ يعني كأنه يدل على المعنى بالأصوات، وهي أعمق اللغات وأسهل اللغات أيضا. بعض الناس يظن اللغة العربية معقدة وهي يعني أصعب لغة، لا بالعكس، اللغة العربية هي أسهل اللغات. فكلما أقبل المسلم على تعلم اللغة العربية وعلوم اللغة يعظم علمه بالقرآن الكريم وبالدين، ويكون له يعني تذوق لكتاب الله جل وعلا. ولذلك يقول ثعلب من أئمة اللغة: ما فقدت إبراهيم الحربي. إبراهيم الحربي من أئمة الدين، مثل الإمام أحمد رحمه الله، يقول: ما فقدت إبراهيم الحربي في مجلس نحو ولا لغة 50 سنة. قال: تلك آيات الكتاب المبين، رضي الله عنه، يعني أرسل كتابا لأذربيجان، لعامله في أذربيجان، قال: تعلموا العربية فإنها تثبت العقل وتزيد في المروءة. وقال الله تعالى هنا: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. لعلكم تعقلون، يعني إرادة أن تعقلوا هذا القرآن وتفهموه، أن تفهموا القرآن، تعقلوا القرآن. لعلكم تعقلون. وتأمل هنا كيف عبر عن الفهم وعن العلم بالعقل، ما قال لعلكم تفهمون، إن كانت باللسان العربي حتى تفهمون هذا القرآن. طبعا الذين نزل بلغتهم عرب، وحتى الذين لم ينزل القرآن بلغتهم، العاجم مثلا، نعم لعلكم تعقلون، لأنه كما عرفنا ليس هناك بيان أحسن من بيان اللغة العربية. فلعلكم تعقلون، يعني تقفون على حقيقة المعاني التي يريدها الله جل وعلا من خلال اللغة العربية، فتعلموها. هذا فيه تعلم، يعني الحث على تعلم اللغة العربية ضمنا. لعلكم تعقلون، يعني عبر عن الفهم والعلم بالعقل. لماذا؟ ما قال مجرد لعلكم تعلمون أو تفهمون، قال لعلكم تعقلون. العقل أصل معناه ماذا في اللغة؟ شوف، هذا أيضا من دقائق اللغة العربية. كما عرفنا كل الكلمة ترجع إلى أصل في اللغة. أصل كلمة عقل تدل على ماذا؟ الحبس. قال ابن فارس: يدل على المنع والحبس، وذلك العقال. تعرفون الأصل في العقال الذي نلبسه هو أصلا إيش؟ عقال البعير، يعني يعقل البعير، يعني يربط به، يحبس به، يمنع من الجري. فكذلك العقل سمي عقلا لأنه ماذا؟ من عند عقل، العقل يمنعه عن قبائح الأعمال، سمي عقلا، يعني من كان عند عقل يجتنب الأمور القبيحة. فكأن قول الله تعالى لعلكم تعقلون ليس المجرد فقط مسألة فهم وعلم، ثم لا يعقلك هذا العلم عن الذنوب وعن الشرك وعن القبائح، لا، المقصود من هذا العلم ومن إنزال القرآن أن تمنع نفسك عن قبائح الأعمال، من الشرك، من المعاصي، من الأخلاق السيئة. لعلكم تعقلون، بهذا يحصل كمال العقل للإنسان. ولا ما الدليل على حسن عقله إلا أعماله الحسنة؟ لعلكم تعقلون. وذلك قال لعلكم، مع أنهم عرب، يعني ما قال إنا أنزلناه قرآنا عربيا مثلا فتعقلون، خلاص، يعني ما المانع بين يعني ما دام أن الله أنزل بلسانكم وهم عرب لابد أن يفهموه وأن يعقلوه. لكن تأمل، عبر بقول لعلكم، وهذه للترجي، يعني رجاء أن تعقلوه. طيب هم سيفهمونه لا شك، ممكن واحد منهم يفهم القرآن من حيث المعنى أحسن من فهمنا نحن، هم أهل اللسان العربي، لكن مع ذلك قال لعلكم، كما عرفنا ليست المسألة الإخوة مجرد فهم مجرد عقل. ممكن هذا العربي، وهذا الذي حصل، كثير منهم فهموا القرآن، عرفوا ما يدعو إليه القرآن، لكن إيش؟ لم يعملوا به، لم يؤمنوا، فهؤلاء كأنهم ما عقلوا القرآن. إذا قال لعلكم تعقلون حتى تعلم أن الأمر لله، هذه من أول كلمة فيها لعلكم تعقلون، لأن الهداية من الله جل وعلا، لعلكم تعقلون. وكذلك يقول ابن سعدي رحمه الله لعلكم تعقلون، قال تزداد عقولكم بتكرر المعاني الشريفة العالية على أذهانكم، قال فتنتقلون من حال إلى حال أعلى منها وأكمل. يعني هنا لعلكم تعقلون ليس المراد تعقلون يكون فعل يعني متعدي، تعقلون القرآن، تعقلون العلم، لا، تعقلون يعني كأنه فعل لازم، تعقلون يعني تزدادون عقلا، تكتسبون هذه الصفة لعلكم تعقلون. فحقا ما يكمل عقل الإنسان إلا بنور القرآن، يعني لأن القرآن إخوة تريد أعظم الحقائق في القرآن الكريم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أما اللي يعيش الدنيا هذه للشهوات والملذات، شوف كيف كل الحقائق، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، هذه حقائق. مهما ازداد عقل الإنسان وذكاءه وعلمه وخبرته في الدنيا لن يصل إلى مثل هذه الحقائق التي قررها القرآن. تريد البراهين على توحيد الله، ما توجد براهين عقلية أحسن من البراهين العقلية التي في القرآن. الآن إخوة أسألكم سؤالا، إذا جاءنا واحد ملحد زين ونريد أن نكلمه عن وجود الله، هل سنكلمه بالآيات قال الله ولا نكلمه بالعقل؟ ها؟ سامحكم الله، يعني نترك القرآن، والقرآن أعظم شيء، نحن نقول القرآن أعظم شيء ما نحتاج شيء آخر، حتى لو ما كان يؤمن بالقرآن، ها؟ العقل هو في القرآن، العقل كله في القرآن. صحيح إجابتكم صحيحة، لكن أنا أريد إجابة إيش؟ أننا نحدثه بأدلة القرآن العقلية، ما نقول له قال الله قال الله، طبعا لا، لكن أنت الآن لما تتكلم معه يعني ماذا ستقول له؟ ممكن أول دليل وأظهر دليل بتقول لي يا أخي يعني هذا الشيء، أي جهاز كيف أنت تؤمن أن هذا وجد صدفة بدون صانع؟ صح؟ أو أول ما تبادر لك تريد أن تتكلم مع ملحد ينكر وجود الرب، تقول هذا الجهاز كيف وجد؟ هات إنسان عاقل يقول هذا وجد صدفة، مستحيل. طيب كذلك الكون، طيب هذا ما نذب، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض، بل لا. طيب وهكذا كل الأدلة العقلية موجودة في القرآن الكريم، يعني الأدلة العقلية القريبة يعني المقنعة موجودة فيه، ما أحتاج إلى أدلة أخرى أبدا. لذلك الإخوة لما تقسم الأدلة أدلة عقلية وأدلة سمعية، هذا التقسيم غير صحيح، بل الأدلة كلها هي أدلة القرآن الكريم لا يعلى عليه أبدا. والأدلة العقلية أدلة القرآن، نعم أدلة، في أدلة فطرية، أدلة عقلية، الأمثال في القرآن التي ضربت في التوحيد كلها أدلة عقلية، كلها أدلة عقلية. لما ضرب الله الأمثال في القرآن في مسائل التوحيد، وكذلك أنا قلت أدلة عقلية في غالبها، نعم، وكذلك يعني مثلا ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ العقل. وأحيانا نعم يخاطب الفطرة ويخاطب حتى الروح، ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة؟ هذا يخاطب الذوق في النفس، شوف جمال الشجرة وجمال هكذا جمال التوحيد وثبات التوحيد في قلب المسلم وهكذا. إذن لعلكم تعقلون. فإذن القرآن إخوة فيه البراهين وفيه يعني حقا الذي يقبل على القرآن يكون أعقل الناس، وذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء، أهل القرآن هم أهل العقل، هم أهل الخشية، هم أهل العلم. ولهذا قال الله تعالى الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إيش قال في وصفهم؟ أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب، أصحاب العقول الصافية اللب، يعني العقل الخالص الصافي، أولئك الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قال لعلكم تعقلون. ثم بدأ بالمقصود، بدأ بالقصة. قال الله تعالى نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. قالوا يا رسول الله لو قصصت علينا، لا، القصص ليست حكايات تنقل عن الأولين أو حكايات خيالية، لا، بما أوحينا إليك هذا القرآن نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. وتأمل كيف قال نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. نحن نقص عليك أحسن القصص. القصة هذه الكلمة مأخوذة من ماذا؟ أصلها ماذا؟ ها؟ اقتص الأثر، يعني ماذا؟ نعم، اتبع الآثار، وقالت لأختي قصيه، يعني اقتصي أثره. فكلمة قصة تدل على يعني تتبع شيء بعد شيء. ولماذا سميت القصة قصة إذن؟ لأنك ماذا تفعل في القصة؟ تتتبع أحداث القصة، حدث بعد حدث بعد حدث حتى تصل إلى النهاية. ولا القصة ما تكون مشوقة إلا إذا اكتملت أحداثه وتمت النهاية. فلذلك قال نحن نقص عليك أحسن القصص، وهي قصص ماذا؟ قصص القرآن عموما. نحن نقص عليك أحسن القصص، يعني قصص القرآن، وكلا نقص عليك من أنباء الرسل كما قال الله تعالى، وكذلك قصة ذي القرنين وقصة أصحاب الكهف والقصص الموجودة في القرآن الكريم، قصة مريم عليه السلام. نحن نقص عليك أحسن القصص. طيب، هل يستفاد من هذه الآية أن قصة يوسف هي أحسن قصة في القرآن؟ هنا كلام طويل في الحقيقة لابن تيمية، لكن نقرأه أو نأخذ أجزاء منه. قال وقوله نحن نقص عليك أحسن القصص بالفتح، لم يقل أحسن القصص بالكسر. القصص من الاقتصاص، القص الفعل، أحسن القصص. قال ولكن بعض الناس ظنوا أن المراد أحسن القصص، وأن تلك القصة قصة يوسف، نحن نقص عليك أحسن القصص وذكرها هنا. لا، هذا خطأ. الله قال نحن نقص عليك أحسن القصص، يعني الاقتصاص، يعني نقص عليك قصصا كثيرة من قصص الأنبياء. طيب، ثم قال وظن بعض المفسرين أن قصة يوسف هي أحسن القصص على الإطلاق. ثم قال فقيل لما سميت أو لما كانت أحسن القصص؟ فقالوا لأنه ليس في القرآن قصة تتضمن من العبر والحكم والنكت ما تضمنت هذه القصة. وصحيح الإخوة قصة يوسف فيها يعني عبر كثيرة، هذا كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. وين راح نعم، يقول ابن القيم: وفي هذه القصة من العبر والفوائد والحكم ما يزيد على الألف فائدة، ما يزيد على الألف فائدة. وبالفعل ألف يعني بعضهم إتحاف الإلف في الفوائد الألف والنيف في قصة يوسف، يعني في مجلدين إتحاف الإلف، الشيخ محمد موسى نصر وسليم الهلالي أظن هكذا هم تعاونا في تأليف هذا الكتاب، فاستخرجوا أكثر من 1000 فائدة من قصة يوسف، سبحان الله. وكذلك يقول ذكر هذا أيضا بعض المفسرين، قال نعم، قال: وجه أحسنيتها اشتمالها على حاسد ومحسود، ومالك ومملوك، وشاهد ومشهود، وعاشق ومعشوق، وحبس وإطلاق، وخصب وجدب، وذنب وعفو، وفراق ووصال، وسقم وصحة، وحل وارتحال، وذل وعز. سبحان الله، بالفعل كل هذه التنقلات والمفارقات موجودة فيها. هذا ذكره الألوسي في روح المعاني. وبالفعل القصة تحسن بكثرة التنقلات فيها والتنوعات. وقيل لامتداد الأوقات بين مبتدئها ومنتهاها، وقيل لحسن محاورة يوسف وإخوته وصبر على أذاهم إلى آخره، وقيل لأن فيها ذكر الأنبياء والصالحين والملائكة والشياطين والإنس والجن والأنعام والطير وسير الملوك والمماليك والتجار والعلماء والجهال والرجال والنساء ومكرهن وحيلهن، وفيها أيضا ذكر التوحيد والفقه والسير وتعبير الرؤيا والسياسة والمعاشرة وتدبير المعاش، فصارت أحسن القصص لما فيها من المعاني والفوائد التي تصلح للدين والدنيا. وقيل فيه ذكر الحبيب والمحبوب، وقيل أحسن بمعنى أعجب. طيب، قال ابن تيمية بعد ذلك رجح أن قال: وليس المراد بقول أحسن القصص قصة يوسف وحدها، كما عرفنا المقصود قصص القرآن الكريم، بل هي مما قصه الله ومما يدخل في أحسن القصص. ثم قال: ومن المعلوم أن قصة موسى عليه الصلاة والسلام وما جرى له مع فرعون وغيره أعظم وأشرف من قصة يوسف بكثير كثير، ولهذا هي أعظم قصص الأنبياء التي تذكر في القرآن، ثناها الله أكثر من غيرها وبسطها وطولها أكثر من غيرها. وبالفعل يعني تكرار هذه القصة في القرآن يدل على يعني عظمها. ثم قال ابن تيمية أيضا هذه وجهة أخرى يعني أو سبب آخر، قال: بل قصص سائر الأنبياء كنوح وهود وصالح وشعيب وغيرهم من المرسلين أعظم من قصة يوسف، ولهذا ثنى الله تلك القصص في القرآن ولم يثن قصة يوسف، وذلك لأن الذين عادوا يوسف لم يعادوه على الدين، بل عادوه عداوة دنيوية، وحسدوه على محبة أبيه له، وظلموه فصبر واتقى الله وابتلي صلوات الله عليه بمن ظلمه وبمن دعاه إلى الفاحشة فصبر واتقى في هذا وفي هذا، وابتلي أيضا بالملك فابتلي بالسراء والضراء فصبر واتقى الله في هذا وهذا، فكانت قصته، ركزوا على هذا الكلام، فكانت قصته من أحسن القصص، وهي أحسن القصص التي لم تقص في القرآن، فإن الناس قد يظلمون ويحسدون ويدعون إلى الفاحشة ويبتلون بالملك، لكن ليس من لم يذكر في القرآن ممن اتقى الله وصبر مثل يوسف، ولا فيهم من كانت عاقبته أحسن العواقب في الدنيا والآخرة مثل يوسف. فمن هذه الناحية كانت قصته يعني من أحسن القصص، لكن يعني هذه التفاتة عجيبة من ابن تيمية أن ما ننسى المقصود من كل قصة، فتلاحظ قصص الأنبياء كان المقصود فيها عداوة الذين خالفوا الرسل في دين الله في توحيد الله، فعظمت قصصهم من هذا الباب، ولهذا تكررت في أكثر سور القرآن. يعني لا ترجع حسن القصة فقط إلى المشاهد العجيبة والتنقلات البديعة فيها، لا، بل أعظم شيء في القصة العبرة التي فيها. ولا شك أن قصص الأنبياء الذين يعني ذكروا كثيرا في القرآن العبرة فيها أعظم وأعظم، من ناحية يعني دعوة إلى التوحيد ونجاة الموحدين وإهلاك من عاداهم، هذا لا يوجد في قصة يوسف. وطبعا هذه القصص هي التي هي يعني برهان النبوة وبرهان التوحيد، فيعني حسنت وعظمت من هذا الباب. لكن قصة يوسف تعظم من ناحية أخرى، أن يعني ذكر الابتلاء بالملك، الابتلاء يعني النساء، الابتلاء بمعاداة الأقارب، هذا ما يوجد يعني قصة في هذا الباب أحسن من هذه القصة. نعم، والله أعلم. طيب، إذن عرفنا أن المقصود نحن نقص عليك أحسن القصص، يعني قصص القرآن. ثم كما عرفنا يعني ليست قصة يوسف هي أحسن قصص القرآن، لأن ليس الميزان فقط الإخوة مجرد يعني أن كونها يعني مشوقة وكذا، لا، العبرة العظيمة في القصة هي تقرير التوحيد. صحيح قصة يوسف قرر التوحيد بأسلوب بديع، لكن كما عرفنا قصص الأنبياء التي تكررت هي البرهان الأعظم في التوحيد بنجاة المؤمنين الموحدين وإهلاك من عاداهم. ثم قصة موسى عليه الصلاة والسلام يعني تكررت كثيرا وكثيرا يعني في القرآن، مما يدل على أنها يعني أحسن القصص، والله أعلم. قال: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، يعني بسبب يعني بما أوحينا إليك هذا القرآن، هذا اسم إشارة قريب بين أيديكم. ثم يقول الله تعالى ممتنا على نبيه: وإن كنت من قبله لمن الغافلين. وإن كنت من قبله، من قبل إنزال القرآن عليك، لمن الغافلين. هذا بيان النعمة على نبي الله صلى الله عليه وسلم بنزول القرآن عليه: وإن كنت من قبل لمن الغافلين. الغفلة هنا ما معناها؟ نعم، هل هي مذمومة؟ ليست مذمومة، نعم، هي معناها إيش؟ يعني عدم العلم فقط. نعم، عدم العلم. الغفلة تأتي على نوعين: غفلة مذمومة وغفلة غير مذمومة. الغفلة المذمومة هي أن يكون الإنسان عالما بأن هذا واجب عليه أو هذا حرام عليه، ثم يتغافل ويترك الواجبات ويفعل المحرمات متغافلا. نقول هذا غافل، هذه غفلة مذمومة يعاقب عليها الإنسان. لكن مثل ما قال الله تعالى: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، يعني الذي لا يبالي بالدين، يعرض عن الدين، هذا غافل، ثم يدخل عليه الجهل بغفلته. لكن الغفلة غير المذمومة هي التي إيش؟ يعني هو يريد الخير، يريد العلم، لكن ليس عنده هذا العلم، فغفل عنه، ليس لتفريطه، لأنه لم يصل إليه هذا الوحي. ولهذا قال: وإن كنت من قبله، ما نزل القرآن إلى الآن، ما وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما يكون مذموما على هذه الغفلة. وهذا كقول الله تعالى: ماذا؟ ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. وكذلك: ووجدك ضالا فهدى. وكذلك هنا الضلال، ليس الضلال المذموم، ضالا إن لا تدري المنهج الذي تسير عليه. كذلك هنا: وإن كنت من قبله لمن الغافلين. هذه غفلة يعني غير مذمومة، بالعكس، هذه الغفلة بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم محمودة، وهي من براهين نبوته، من براهين نبوته. فسبحان الله، كيف هذا النبي الأمي الذي كان غافلا عن موضوع النبوة. يعني بعض الكفار مثل أمية بن أبي الصلت كان يتشوف للنبوة ويقرأ في الكتب الماضية ويقول أشعار في الرب وفي التوحيد، فلما نزلت النبوة على محمد كفر والعياذ بالله تكبرا، لأنه كان هو الذي يريد أن يكون النبي المنتظر. شوف كيف. أما النبي صلى الله عليه وسلم كان زكي النفس، ما يتطلع لشيء عليه الصلاة والسلام، حتى قال الله تعالى ماذا الآية دائما نكررها، لا في هذا الموضوع في آخر سورة القصص، ما كنت وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك. شوف كيف، مع أن حصلت له أشياء مبشرات يعني يجزم معها أنه سيكون له شأن، لكن شوف كيف تواضع صلى الله عليه وسلم وزكاة نفسه وإخلاصه يعني وعدم تطلع لي يعني شيء من الرفعة في الدنيا والفخر على الناس أبدا. وإن كنت من قبل من الغافل، فهذا النبي الغافل قبل إنزال القرآن عليه الأمي يصبح يتلو هذا القرآن العظيم البليغ، إذن هذا دليل على نبوة حقا. وإن كنت من قبله لمن الغافلين. كذلك الإخوة تأمل في التعبير وإن كنت من قبله لمن الغافلين، ما قال يعني وإن كنت من قبله لغافلا كذا، هذا من إجلال الله لنبيه ومن لطف الله تعالى مع نبيه في الخطاب، يعني ما يواجهه، فقال وإن كنت من قبل لمن الغافلين. نعم. وكذلك أيضا نستفيد من هذه اللفظة لمن الغافلين، هذا فيه تعميم للمعنى، فيه تعميم للمعنى لمن الغافلين، فيسأل الإنسان نفسه هل أنا من الغافلين؟ نعم عندي غفلة، والغفلة تأتي على الإنسان إذا يعني أعرض عن القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين، فتريد أن تخرج من الغفلة التي أنت فيها أقبل على القرآن. واليوم لما ترى الواقع، والله واقع الشباب مؤلم، يعني أختم بهذا الموقف اليوم، يعني كان عندي محاضرة في مدرسة، يعني دخلت على 3 فصول دراسية صف 10، قلت يا شباب من يحفظ جزء عما صف كل الصفوف، 3 صفوف ما في ولا حافظ ولا حافظ، يا شباب من يقرأ القرآن يعني بشكل يومي؟ ما في ولا واحد. إني أقرأ بشكل يومي، أقول أستاذ أقرأ كل جمعة، أقرأ مرات لكن بشكل يومي لا. وإن كنت من قبل لمن الغافلين، طيب القرآن نزل على نبينا وحفظ الله لنا القرآن لكن قال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، وذلك في غفلة مساكين في غفلة. أسألهم من منكم صلى الفجر في المسجد؟ ما فيه، يمكن يكون من كل صف بلا مبكر، في صف ما فيه، وفي صف يمكن 2، وفي صف يدوب 1 أو 2 3 يعني هكذا. يا شباب من صلى في البيت؟ ما عليه خل المسجد، صحيح الحمد لله الخير موجود لكن يمكن في صف يمكن نصف الصف ما يصلي، وفي حد ربع أو ثلث الصف ما يصلي. كيف الزمن الذي نعيشه، وأولادنا هؤلاء أولادنا وشبابنا مساكين غفلة، فكيف ترجع اليقظة لهؤلاء؟ بالقرآن الكريم. المسلم يقبل على الصلاة، يقبل على القرآن، ينتبه من الغفلة اللي عايش فيها. فنسأل الله تعالى أن يصلح أحوالنا وأن يوقظ قلوبنا، نسأل الله أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا نور صدورنا. اسمحوا لنا على الإطالة هذه، الله المستعان مر الوقت. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا من كان عنده شيء فائدة ولا